إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، لا يخفى على الجميع أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة وحكمة جليلة، هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن لهذه الغاية غاية عظمى، ومقصد أسمى، وهدف كبير جليل. فقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل عبادة غاية، بل جعل الله سبحانه وتعالى لكل هذه الغايات غاية عظيمة واحدة، هي المنجية للعبد في الدنيا والآخرة، وهي مفتاح السعادة للعبد في الدارين. هذه الغاية هي التقوى، فقد جعل الله سبحانه وتعالى التقوى هي الدرة المفقودة والغاية المنشودة، وهي سفينة النجاة ومفتاح كل خير. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصلاة التقوى، والغاية من الصيام التقوى، والغاية من الحج التقوى، والغاية من الزكاة والنفقات تحصيل التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي عبادة الهدي قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكذلك قال سبحانه وتعالى في عبادة تعظيم شعائر الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولعظم هذه الغاية ولأهميتها جعلها الله سبحانه وتعالى وصيته للأولين والآخرين، فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكذلك جعلها الله سبحانه وتعالى وصية جميع الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، فقال نوح لقومه: ألا تتقون؟ وقال لهم: فاتقوا الله وأطيعون. وكذلك هاتان الآيتان قالهما لوط وهود وشعيب وصالح وموسى، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية كل موعظة وخطبة، بل عند عقد النكاح التي تسمى بخطبة الحاجة، وهي الخطبة التي نبدأ بها خطبنا، كان يوصي ويذكر الناس بآيات التقوى الثلاثة المهمة. بل لعظيم هذه الغاية جعلها الله سبحانه وتعالى أجمل لباس للعبد. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وجعلها الله سبحانه وتعالى أعظم ذخر وزاد للعبد في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولعظم هذه الغاية ختم الله سبحانه وتعالى آيات كتابه العزيز بوصيته بالتقوى، فإن آخر آية نزلت من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والعاقل الذي يحرص على استحضار الهدف الأسمى والغاية العظمى باستمرار، وإن التقوى تحصل للعبد جميع المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة، فمن أراد العلم فعليه بالتقوى. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. وكذلك من أراد الهداية والانتفاع من القرآن فعليه بالتقوى. قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن أراد الرحمة فعليه بالتقوى. قال: واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أراد الفلاح والظفر والفوز فعليه بالتقوى. قال سبحانه: واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن أراد الرفعة والنصرة والمعية من الله سبحانه وتعالى والتأييد والثبات فعليه بالتقوى. قال سبحانه: والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وكذلك من أراد الرزق ومن أراد تنفيس الكربات وتفريج الهموم فعليه بالتقوى. يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أراد تيسير الأمور كلها فعليه بالتقوى. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكذلك من أراد تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات فعليه بالتقوى. قال عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وكذلك فإن العبد إذا ما أراد خيري الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى. والناس يحرصون على تحصيل الحصانة المستقبلية لذريتهم ولأبنائهم، فمن أراد أعظم الحصون والحرز الأمثل الحقيقي لذريته والمستقبل الآمن فعليه بالتقوى. وتأملوا قول الله عز وجل في هذا المعنى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بل إن التقوى جماع الخير في الدارين، والنفس تطمح وتطمع بدخول أعالي الجنان. فمن أراد النعيم المقيم في الجنة والفردوس الأعلى فعليه بالتقوى. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. وقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي قوله عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون. وفي قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم. وفي قول الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين. وفي قول الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ومن أراد النجاة من النار والنجاة من أهوال يوم القيامة وعذاب النار يوم القيامة فعليه بالتقوى. قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بل جعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والآخرة وجنات النعيم خالصة لأهل التقوى. قال سبحانه: والآخرة عند ربك للمتقين. قال: والآخرة أي جميع ما فيها من خير ونعيم عند ربك للمتقين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المباركون، لعظم هذه الغاية العظيمة النفيسة أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري كما في الحديث عند الإمام أحمد بسند حسن أنه قال له: اتق الله حيثما كنت، أي في جميع أحوالك وأحيانك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد يقول قائل: ما هي هذه التقوى وما تعريفها وما معناها حتى نسير على هدى ونور من الله سبحانه وتعالى؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب وسخط وغضب الله وقاية بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. وكذلك من تعريفات التقوى كما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هي أن تطيع الله سبحانه وتعالى ولا تعصيه، وأن تذكره ولا تنساه، وأن تشكره ولا تكفره. وعندما سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى قال له: يا أمير المؤمنين، أما سرت بطريق ذات شوك؟ قال: بلى. قال: فما تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد. قال: فذلك التقوى. وهذا التعريف يؤثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ هذا الشاعر ابن المعتز من شعراء الدولة العباسية، وأنشد قائلا: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويؤثر في التعريف المشهور عن علي بن أبي طالب، وإن كان هذا ينسب إليه ولا يوجد في المراجع الموثوقة، أنه عرف التقوى بتعريف جميل ومعاني عظيمة، بأنه قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ومن أجمع تعريفات التقوى تعريف طلق بن حبيب رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، فقال عن التقوى: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وهذا من أجمع تعريفات التقوى التي تقود العبد إلى سعادة الدارين. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.